قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة وهو نوع من الفاكهة قيل هو الكمثرى يعني هذا الكمثرى الإيجاز الكمثرى ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها حلو وريحها حلو وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو ولكن لا رائحة لها يعني غير جيد قال ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها لا ريح لها وطعمها مر الشاهد ناهيك عن الدرجة الأولى والثانية بل حتى المنافق والعياذ بالله يستفيد من كتاب ربنا وهو أن له رائحة إن شاء الله أسأل الله أن تكونوا أن نكون من هؤلاء بل كلما كان الواحد من الدرجة الأولى والمرتبة الأولى فهو إن شاء الله تعالى في توفيق الله وتسديده ورد كذلك في صحيح القرآن أنه إذا قرأ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم آية فيها سجدة فسجد لله قال الشيطان يا ويلتا يا ويلتا أي يا ويلتي ورد يا ويلتا أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار والعياذ بالله الحديث عن كتاب الله وهو تحريب الناس في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فإنه قد ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به الآخرين التعلق بكتاب ربنا ومعرفة قيمته تعطي للإنسان قربة وأنس بالله سبحانه وتعالى ويعرف قيمة هذا الكتاب أولا ما ينبغي أن يعلم هو في أسماء القرآن الكريم فإن لكل اسم من أسماء القرآن معنى لطيف يدل على مراد ومقصود ربنا سبحانه وتعالى أولا من أسماء القرآن سماه الله الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الفرقان وهو الذي يميز الله به بين الحق والباطل فمن كان من أهل القرآن وخاصته وفقه الله أن يميز بين الحق والباطل بهذا الكتاب إذا اختلطت السبل على الناس واختلطت عليهم القيم والأحكام مصيبة الناس في هذا الزمن وأن اختلطت عليهم القيم قيم أخلاقية قيم ثقافية قيم سياسية قيم اجتماعية يعني أكثر مصائبنا وهو أن أحكامنا على الأشياء قد اختلت واهتزت لأنه ليست عندنا ثقافة إسلامية كاملة تربية إسلامية كاملة عندنا شوية من الإسلام وشوية من بلدنا وشوية من القومية وشوية من الدراسة وشوية من العمل وكثير من الجهل فلهذا الحكم على الأشياء اختلط لما الواحد إلى الآن هكذا ويأتي وهذا من غرائب هذا الجيل يعني أكاد أقسم أن ولا واحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وضع هذا السؤال هل يجوز لي يا رسول الله أن أشتري سيارة بالفائدة البنكية أو نظيرها أو مثلها مستحيل هذا السؤال لماذا؟ لأن الحكم على مثل هذه الأشياء قد استقرت في أذهانهم وقلوبهم وأمر واضح عندهم لماذا؟ لأن الله حكم بل لأنهم يعلمون أنه ليس لهم اختيار حتى الاختيار ممنوع ما دام حكم الله ما دام الأمر محكم في قضية الربا فلا ينبغي حتى السؤال لا يجوز في واحد يسأل يا رسول الله الخمر حلال ولا حرام عندكم فتوى هكذا استفتاء هكذا ما كثير ما عندنا مثلان. فيأتي الواحد هكذا ويقول يا أخ يوسف يا أخ رشيد يا كذا، هل يجوز لي أن أشتري بك؟ لماذا؟ لماذا السؤال؟ ليس لأنه يريد أن يحصل لها، لا لا، وإنما اختلطت القيم والأحكام على الأشياء ما بين ما هو حكم الله وما هي أحكام أخرى عند الناس هكذا وأهواء وغير ذلك. ولهذا صاحب القرآن لا تختلط عليه القيم، يعرف بأن الحكم على الأشياء وعلى الناس وعلى الأفعال هو عن طريق هذا الكتاب، لهذا سماه الله فرقان. فمن أراد أن يوفقه الله حتى يكون عنده هذه الملكة، وهو ملكة تحري مراد الله، ملكة تحري مراد الله، وهو أنه في حياته يعلم أن هذا مراد ربنا سبحانه وتعالى، فهذا بالقرآن الكريم. هذا لما الواحد يقول يسأل هل زوجت ابنتك؟ قال لسه. قال لا لسبعه. قال أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقها، أن يرزقها شاب مسلم. فيقول الأب والله مسلم ولا غير مسلم هذا لا يهمني، المهم أن يقدرها ويراعيها. فسكت صاحبنا هكذا ودعا له دعوة خير. فيأتي الأب فيقول أنا لا يهمني، لا يهمني. لما يقول لا يهمني مسلم ولا غير؟ اختلاط القيم. ولو كان عنده هذا الفرقان من ربنا سبحانه وتعالى لعلم أن ربنا قال ولعبد مؤمن خير من مشركه ولو عجبك. هذا معنى الفرقان. كذلك من أسماء القرآن، وقد ورد في أسماء كتاب ربنا أكثر من 30 اسم ووصف، لكن اخترت بعضها لتجلي هذه المعاني. منه كذلك أنه سمي ذكر، والذكر إضافة إلى أنه من باب الذكرى فهو ذكر أي شرف، في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى ذكر؟ أي شرف. فأمة العرب كما لا يخفى عليكم لم يكن لها في سابق قبل الإسلام لم يكن لها ذكر عظيم بين الناس، ولا حضارة مشهورة بين الناس، لا هي اليونان ولا الإغريق ولا بلاد فارس ولا حتى اليمن. اليمن كانت لهم حضارة عظيمة، لكن الجزيرة العربية وبلاد الحجاز وغير ذلك ليس لهم مكانة عظيمة في تاريخ الناس. هذا لما أمبراطور فارس استقبل الصحابة قال ماذا أتاكم؟ وقد كنا نرمي لكم الجردان فتكتفون. الجردان هو في إيران أعزكم الله، يعني تأتون ميتين من الجوع فنعطيكم الفئران لقلة حاجتكم وفقركم فتكتفون بالجردان، والعياذ بالله. العربي لما افتخر بعربيته وجاهليته والعياذ بالله قال ولولا ثلاثهن من عيشة الفتى وجدك لم أحسن متى قام عودي. لولا ثلاث أشياء لا تهمني الحياة بكاملها. شوف يعني هذا قال فمنهن سبق العادلات بشرب كميت متى ما تعنى بالماء تزددي، وشرب الخمر. هم الثلاث أشياء حضارة العرب الجاهلية، هذا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، شرب الخمور. قال وتقصير يوم التجن، والتجن معجب بذهكنة تحت الخباء الممدد، قضاء يوم كامل، اليوم الكامل خاصة إذا كان مطيرا مع زانية أكرم الله وجوهكم. هذا الشيء الثاني. والثالث قال وكر إذا ناض المضاف محنبا، أي شرب خمر وزنا وقتال. هذه ثلاث أشياء، هذه المكان موجود. ثم أتى الله سبحانه وتعالى بهذا الخير وهو هذا القرآن، فكان ما كان في هذه الأمة فكان شرفها. فنحن بدون القرآن والعياذ بالله حتالة، كنا حتالة قبل القرآن، كان لا قيمة لنا في بورصة حضارات الناس. حتى يعني هذا يعني أستاذ عبد الله دراز لما قال إذا وقفتم على مناقب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، أستاذ عبد الله دراز كتب كتاب قيم أخلاق القرآن وهو رسالة دكتورة في السربون في سنة 1948، قرأوها كتاب قيم قيم قيم. يقول إذا وقفتم على مناقب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنسوا أن مناقبهم من مناقب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي غيره بفضل الله سبحانه وتعالى وكتاب ربنا. يعني عمر الفاروق، عمر الفاروق، عمر لم يكن إلا قاتل ابنته، الفاروق عمر لم يكن إلا صانع الأصنام، الفاروق عمر لم يكن إلا آكل صنمه في آخر المساء، هذا هو عمر. لهذا لما استوقفته المرأة وهي خولة، عمر رضي الله عنه هكذا كان، قال والله لقد كنا خوارين على أنفسنا، هذا يقول على نفسه، كنا أعزكم الله بوالين على أنفسنا، كنت أصنع صنمي في أول النهار وآكله في آخر. هذا عمر رضي الله عنه حتى أصبح ما أصبح. خولة رضي الله عنه استوقفته في الطريق وهو مع حاشية يراعي شؤون الأمة، فقالت حسبك يا أمير المؤمنين، أي قف، حسبك، هذه كلمة لطيفة هكذا، أيوة تقول الإنسان قف ستوب، قل حسبك، خاصة في كتاب ربنا، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن فلا تقول له قف، قل له حسبك. فقالت حسبك يا أمير المؤمنين، إيه يا ابن الخطاب، لقد عاهدتك في طرقات مكة، صعلوك، صعلوك أي فاجابو، ازدائف ما عندك شيء، لا عمل ولا وظيفة ولا شأن ولا شيء، كنت صعلوك وكنت تلقب بعمير حتى ما فتئت حتى أصبحت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعدل فيهم بالسوية. فأحد الناس قال يا أمة الله لقد أغلقت القول لأمير المؤمنين، قال دعها، ألا تدري من هي؟ إنها المرأة التي استمع إليها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ألا يستمع لها عمر بن الخطاب، هذه هي التي نزل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا هو القرآن، هو شرفنا، وإنه لذكر لك، أي شرف لك ولقومك، أي كل من كان من قومك من أهل مكة ومن غيرهم، وكل هذه الأمة شرف لها. ثم يقول وسوف تسألون عمان على هذا الشرف الذي ضيعته. نحن الذي يعنينا الآن، سئل الصحابة فكان رضوان الله عليهم، فكان جوابهم أن الله شرفهم بالقرآن وشرفوا القرآن برفعه في حياتهم ومعائشهم. كذلك نحن إذا لم نرفع بهذا القرآن أو لم نرتفع بهذا القرآن فكذلك والعياذ بالله سنسأل عن هذا الشرف الذي ضاع، ونحن الآن في مؤخرة ركب الأمم والعياذ بالله. من أوصاف القرآن أو من أسماء القرآن سماه ربنا تنزيل. تنزيل، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. التنزيل اللغة العربية في أكثر ما أنزل فيه بالوضع تدل على المعنى والحركة، هذا الذي درس اللغة العربية وتنعن فيها وتعمق في اللغة العربية سيجد أن أكثر اللسان، أكثر ألفاظ القرآن يدل على معنى، خاصة الأفعال يدل على المعنى المراد، لكن يدل على الفعل المراد. لما تقول لا تتبعوا الهوى، ما معنى الهوى؟ هو الساقط من الأمر، لكن تشعر بالنزول، الهواء تشعر أنه نازل. أما تقول قتل جاء واحد قتله بالسيف، لكن لما تقول قتل فهو إمعان في التقتيل، يعني لو واحد ضرب المسدس لا تقول لقد قتله، قل لقد قتله، لكن لو رماه بعشرين رصاصة تقول ماذا؟ قل لقد قتله. هكذا في قولنا التنزيل إشارة إلى المكان الذي كان منه هذا النزول وهو العلو لربنا سبحانه وتعالى، تنزيل من الله. والتنزيل دائما من الأعلى إلى الأسفل. وأنزل لكم من السماء ماء طهورا. فمعنى أن هذا الكتاب تحقيقا هو من ربنا العلي الأعلى، والعلو صفة لازمة كما مر مع الشيخ حفظه الله الشيخ عوان القحطاني. صفة العلو صفة القدر وصفة الدار وصفة المنزلة سبحانه وتعالى. هذا أول ما ورد، سبح اسم ربك الأعلى. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم، وهي أعظم التعبد، وهو إذا كان الإنسان ساجد لله سبحانه وتعالى. فربنا في العلو. ولا تقل أن الله في كل مكان، إياك. ما تقولش أن الله في قلوبنا، ده غلط. الله سبحانه وتعالى في العلو. هذا ورد عن أم المؤمنين زينب رضي الله عنها تقول: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى. هذا يعني رأى بعض السلف أن حتى البهائم تعلم أن ربها في العلو. لهذا كلما عم القحط وقل الماء ترفع البهائم هكذا وجوهها إلى السماء تستمطر ربها سبحانه وتعالى. لهذا التوجه إلى الله فطري، كما مر الشيخ ذاك اليوم يقول أن ذاك الرياضي الذي كسب في الرياضة، هذا في التلفزيون قال رفع، وهو غير مسلم، رفع يديه إلى السماء ويقول شكرا شكرا، لأنه يعلم أن الله في العلو. فهذا هو الكتاب، كتاب ربنا نزل من العلو حتى يرفعك للعلو. من حكم غير القرآن فقد حكم السفال، حكم الأرض. لهذا يتصادمون فيما بينهم، قانون كذا قانون كذا قانون، ما حل بالمسلمين الآن وهم يتصارعون والعياذ بالله كالذئاب. لماذا؟ لأنهم ارتدوا السفال، ارتدوا حكم الأرض. هذا الأرض مع الأرض، كل بهائم، إن البقرة تشابه علينا، هكذا كل الأرض مع الأرض. أما حكم ربنا فهو من علو يرفع الله به. لهذا ارتفعت الأمة إلى العلو، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فهذا هو القرآن، أنزله الله من العلو حتى تعلو هذه الأمة، حتى ترتفع. ومن لم يحكم القرآن فسيظل في سفال، سيظل دائما في سفال، لأنه أبى العلو وأخذ حكما أو منهجا أو رأيا أو غير ذلك، أو عقيدة أو كل ما يتعلق بدينه أو بدنياه. كما سماه الله سبحانه وتعالى نور، قد جاءكم من الله نور. النور أي أنه أولا، لما تقرأ في كتاب ربنا الله نور السماوات والأرض، فإياك أن تفهم هذه الكلمة على ظاهرها وتظن أن الله يعني وهو يعني لمبة والعياذ بالله. الله ليس ضياء هكذا، الله ليس شعاع حتى وكلا. فإن هذه الآية تفهم حسب فهم سلفنا الصالح، وهي أن الله منور السماوات والأرض، فهو الذي نورها سبحانه وتعالى بفضله. حجابه نور كما ورد في الحديث الصحيح، حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فالله منور أهل السماوات والأرض، أو منور السماوات والأرض. المعنى الثاني للنور وهو الهادي، فإن النور بمعنى الهداية، وهو أقرب المعاني وهو الهداية، أي الله هادي أهل السماوات والأرض. ثم يقول مثل نوره، أي مثل هدايته في قلب المؤمن، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. ثم يقول يهدي الله لنوره من يشاء. فمعنى فمعنى النور أي أن الله سبحانه وتعالى هدانا بهذا الكتاب، وأخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور. فإما أن تكونوا في ظلمات أو تكونوا في نور، لا ثالث لهما. إما أن يكون الإنسان من أهل القرآن فهو في نور الله، منور بالله، مهدي بهداية الله، وإلا والعياذ بالله هو في ظلمات. ثم يقول: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. هذه ظلمات الكفر، ظلمات النفاق، وظلمات الضلالة، وظلمات البدع. ثم يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلهذا كل من لم يحكم كتاب ربنا، وكل من لم يعش مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فقد سلب النور والعياذ بالله. وكل حياة غير حياة مبنية على كتاب ربنا والعياذ بالله فهي ظلمات. هذا من وصف القرآن. لماذا؟ لأنه نور. فمن لم يعمل ويعش مع القرآن فالعياذ بالله فهو في الظلمات، لأنه باسم القرآن. من أسماء القرآن كذلك أن الله سماه روح، والروح مأخوذ، الروح مأخوذ من الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا أي حياة، حياة من أمرنا. هذا كثير من الناس والعياذ بالله أموات كما قال ربنا، أموات غير أحياء ولكن لا يشعرون. كل من لم يعش بالقرآن ومع القرآن فهو ميت. الأمة الإسلامية كذلك، فهي كذلك مقصودة بحديثنا، إذا لم تعش مع كتاب ربنا فهي أمة ميتة. ولهذا الميت هو الذي لا يتجاوب مع العالم الخارجي. واحد ميت أمامك هكذا لا يتأثر بشيء، كما قال الشاعر: ما لجرح بميت إيلامه. الميت لا يتألم. كذلك بعض الناس لا يشعرون بالألم لموات القلوب وموات الأبدان. فإنه إذا ما حرموا من القرآن الكريم فأبدان ميتة وقلوب ميتة وجوارح ميتة، يستمع القرآن فيأنفه، يمر على المقابر فلا تؤثر فيه، ينظر إلى المحن والكوارث والزلازل فلا يشعر لا بالتأثر ولا بالغيرة ولا بأي شعور من المشاعر والعياذ بالله. هذا هو الميت الحقيقي والعياذ بالله، هذا هو عين الموت، وهو الذي لا يتأثر. كما ورد في الأثر: أربعة من الشقاء، من تلبس بوصف من هذه الأوصاف والعياذ بالله ففيه وصف شقي. قال: قسوة القلب، وإن أبعد العباد عن الله ذي القلب القاسي الذي لا يتأثر. قسوة القلب وجمود العين، وأن هذه العين جعلها الله سبحانه وتعالى مؤشر سيارة، إذا ما ضغطت على البنزين يتحرك، إذا ما طفيت السيارة يقف. العين هكذا مؤشر. إذا ما غلى القلب حبا ورحمة وسكينة وتعظيما وهيبة وإجلالا لربنا سبحانه وتعالى فإنه تظهر علامته على العيون، فيخرج الله منها قطرات هي أغلى من الذهب، بل الذهب تراب بالنسبة لها. ولما يبكي الإنسان أو يخرج قطرات تعظيما وإجلالا لمقام ربنا سبحانه وتعالى، لهذا إكراما لهذه العيون يقول ربنا: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. قال: ورجل ذكر الله في خلوته أفاضت عيناه. قال قسوة القلب وجمود العين والحرص على الدنيا وطول الأمل. فمن استجمع هذه الأوصاف الأربعة والعياذ بالله فهو الشقي المتعين الآكل والعياذ بالله، ومن فيه خصلة منها فهي فيه خصلة من الشقاء والعياذ بالله. فهذا القرآن يحدث هذه الحياة ويغذيها. هذا إذا الواحد يعني لا يتأثر ولا يخشع، يصلي هكذا وهو لاهي عابد، جسده هنا وقلبه هنا، فلأنه خرج من تتلمذة القرآن، أي لم يصبح من شباب القرآن وأولاد القرآن وخريجي مدرسة القرآن. أما ذي القرآن فمجرد أن يتلى كتاب ربنا حتى الكلمات، سورة النساء، سورة النساء سورة أحكام شديدة قاسية، حفظها شديد، حفظ أول سورة النساء ليس بالهين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن، قل يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال أحب أن أسمعه من غيري. فماذا يختار عبد الله بن مسعود؟ سورة النساء، فيها المواريث وفيها الأحكام وفيها كذا، صورة شديدة، صورة يعني من أعظم صور كتاب ربنا حكما، فيها تفاصيل أموال. ثم يقول فإذا لما وصل إلى قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال عبد الله بن مسعود فإذا عيناه تذرفان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وجد من معاني هذه السورة، أي لم يبكي هنا فقط وإنما من بدء التلاوة، وهو متأثر عليه الصلاة والسلام بكلام ربنا سبحانه وتعالى حتى بلغ أوج البكاء الذي لم يستطع بعد أن يستمع إلى كتاب ربنا لفيض التأثر، لفيض تأثره عليه الصلاة والسلام. قال حسن، نعم، إذا كان هذا شأن رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقف يوما، وقف يوما يريد أن يقوم الليل فوصل إلى قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فانقطع صوته عليه الصلاة والسلام، قطع صوته. ثم استأنف، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، فانقطع صوته، فظل عليه الصلاة والسلام يرددها ليلة كاملة وهو يستعظم المشهد الرباني وعيسى عليه السلام هكذا أمام ربنا وأمته، هكذا وقوف ينظرون. قال أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، مشهد عظيم، أمة النصارى هكذا تنتظر فصل القضاء، ونبيهم عيسى هكذا ذلك الشاب المؤمن يقف بين يدي الله فيسأله ربه أمام هذه الأمة العظيمة أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هل يقدر حتى تخيل هذا المشهد؟ كم الآن من هذه الأمة الآن كم من مليار، فما بالك على مر السنين ملايير من هذه الأمة سيقفون بين يدي الله؟ يقول أنت قلت لهم افعلوا هكذا؟ أنت قلت؟ يقول لنا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ولم يستطع أن يستمر. هذا هو قمة الحياة القرآنية، قمة الحياة. لهذا لما أقل ما فيها وهو أن يكون الإنسان أقل ما فيها وهو إذا أن يكون الإنسان وقاف على كتاب الله، يعني مهما عظم الأمر فإما ذكر بالله يكفي، أنه إذا قيل له اتق الله يكفي، هذه الكلمة كلمة الله يكفي على أن الإنسان يخشع لهذا الاسم. إذا قيل له اتق الله والعياذ بالله أخذته العزة بالإبن، لما كان الرجل فوق المرأة فوقها في رواية كان بين شعبها الأربع، في رواية أخرى لما كان منها كما يكون الرجل وامرأته، يعني واحد قصة الثلاثة الذين في الغار. قفلت الأبواب، قفلت الأبواب والأسترة وكل شيء، ونزعت الملابس، وكانت الشهوة في أوجها والتعلق في غايته، وهو فوقها كما يكون الرجل وزوجه. قالت اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحق. قال فقمت عنها وأنا أشد حبا لها وتركت لها المال. من يقدر على هذا؟ من يقدر على هذا إلا الذي مع العلم أنه خطأ، خطأ في البداية دعاها إلى الزنا، وخطأ في الطريق خلا بها، وخطأ في قبل العملية لأنه جردها وتجرد من الملابس، والكل معصية على معصية، كل واحدة تتراجم مع أختها. لكن يكفي أنه قيل له اتق الله، اتق الله. استعظم الاسم العظيم وهو الله سبحانه وتعالى، فقضى على هذه الشهوة الجامعة والعياذ بالله، حق الشيطان فيه، قضى عليه بقوله اتق الله. فلو لم يكن في قلبه ما فيه كان فيه هذه الحياة، لو العياذ بالله سقط في هذه الأبدية وفي هذه المعصية والعياذ بالله. ولهذا كل ما مررت على وصف من أوصاف القرآن الكريم، كل ما مررت على اسم من أسماء القرآن الكريم إلا وحاول أن تجد المعنى المطلوب، لأنه يعنيك هذا المعنى. لما قلنه لابد أن تتنور، لما تقرأ أنه تنزيل لابد أن ترتفع إلى هذا القرآن، لما تقرأ أنه ذكر أو شرف لابد أن تتشرف، وإلا لست من أهل القرآن. هذه علاقة المؤمن بكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ما هي خصائص هذا؟ أي خصائص القرآن؟ الخصائص أي ما هي أوصافه؟ ما هو وصف القرآن؟ أنت طولك كذا، عرضك كذا، شكلك كذا، أسمر، عيونك كذا، هذه الخصائص. ما هي خصائص ربنا سبحانه وتعالى؟ أنه أولا أنه من عند الله. العندية معنى المصدرية، أن مصدره ربنا سبحانه وتعالى. نحن لا نتكلم عن المصحف الآن، المصحف أوراق وجلد، لكن نتكلم عن القرآن، ليس المصحف، أي القرآن كلام ربنا. القرآن كلام الله، بمعنى قال الله هكذا: يا جبريل سأقرأ عليك سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إلى آخرها. فسمعها واستمع إليها وأصغى إليها وحفظها جبريل. وأتى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أنزل الله عليك سورة الفاتحة وهي كذا. فمعنى القرآن أي المقروء، المقروء المسموع. فالقرآن صفة الله. لما نقول القرآن كلام الله أي صفته، لما نقول الكلام صفة الله، هذا يحتاج منكم إلى تركيز قليل. أنت أوصافك محدثة، وأوصاف الله أزلية، هذه تعبيرات فنية هكذا. المحدث وهو الذي لم يكن ثم كان، لم يكن ثم كان. الأزلي الذي كان دائما قبل الزمان ودائما، يعني الزمن أمر أرضي، يعني نحن مع الزمن، والزمن يأتي من الشمس، فأنا والشمس مخلوقان، لكن الله هو الخالق أي فوق الزمان. لما نقول هو الأول، الله يقول عن نفسه هو الأول والآخر والظاهر، فالأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. لماذا نقول الأول بلا بداية أي قبل الزمن، لأن الزمن مخلوق، فالله فوق الزمن. فأنت مخلق، ما كنتش تتكلم ثم تكلمت، لم تكن تبصر ثم أبصر، لم تكن كذا ثم كذا، لم تكن عالما فتعلمت، فأوصافك محدثة. أما الله سبحانه وتعالى فأزلي، أي كان دائما، كان قبل الزمن متكلما عالما خالقا، قبل خلق آدم وقبل خلق الخليقة، قبل خلق السماوات والأرض و اليوم الذي لم يكن هناك مخلوق، لم يكن إلا الله، كان الله خالقا. فمن هذا الكلام كان الله خالقا قبل الخليقة، وكان الله متكلما قبل أن يتكلم لأحد. هكذا أوصاف الله سبحانه وتعالى أزلية. فالقرآن كلام ربنا، القرآن كلام ربنا، أي سمع جبريل، وفي يوم من الأيام سمع النبي عليه الصلاة والسلام بأذنيه الشريفتين كلام ربنا سبحانه وتعالى في يوم المعراج مباشرة، مباشرة من ربنا سبحانه وتعالى. فهذا لما نقول أنه من عند الله، فهل يتعرض الله للخطأ؟ هل الله يخطئ؟ حاشا وكلا. أنت تخطئ، لماذا؟ لأنك أنت ضعيف، أنت تعلمت وأنت معرض، أنت ناقص، أنت فقير. سئل أبي علي الدقاق: ما الأفضل، الغنى أم الفقر؟ ما الأفضل، تكون غني ولا تكون فقير؟ فقال: الغنى أفضل. استغرب التلاميذ، أكثر تلاميذ مساكين فقراء، استغرب. فقال له، فقيل له: لما يشتر بالفقير المسكين يعني؟ فقال له هكذا معنى عقلي غاب عنه، قال: الغنى صفة الخالق، والفقر صفة المخلوق، والخالق أفضل من المخلوق. ألم تقرأوا قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فالله غني. اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، لكن هذا لا يعني أن الغني أفضل من الفقير، لا، نتكلم عن الغنى. فصفات الله كمال، كلها كمال، والأصل في صفات المخلوق النقص، الأصل في المخلوق صفات النقص. لهذا حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول أنه الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق لله، ونقول أنه بلغ الكمال البشري، أي بلغ المطلق في البشر، هذا صحيح. فخيرة البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نقول الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق هو لله سبحانه وتعالى. اقرأ سورة الإخلاص تعرف هذا هو الكمال المطلق لربنا سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الكلام، إذا كان هذا القرآن كلام الله، فمعنى أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يعتريه نقص، لا يعتريه سوء، لا يعتريه ظلم، لا يعتريه خطأ. لأن كلما إذا طعنا في كلام هذا القرآن، أي في هذا الكلام، طعنا في الذي أنزل هذا الكلام والذي تكلم بهذا الكلام، وهو الله سبحانه وتعالى. واحد يقول: الزنا حلال، هذا يعدو إما أن يكون عالم أو جاهل. إذا كان جاهل نعلمه، أما إذا كان عالم فنحكم عليه بماذا؟ نحكم عليه بماذا؟ بالكفر. هو الرسول قال كلمة ليه تكفره؟ نقول: لأنه كذب ربنا، لأنه كذب الله، الله حرمه وهو يقول أنه حلال حلال. فليس هذا خطأ حكمي. لو شرب، لو زنى مليون مرة لكان أهون من أنه يقول الزنا حلال. لو زنى طول حياته وهو يعيش في الزنا ومات على الزنا لكان أي أهون عند الله من أن يقول الزنا حلال، لأنه هنا لا يزال عبد من عباد الله، لم يشك في حكم الله، أما لما أنكر حكم الزنا فقد خرج من ربقة الإسلام والعياذ بالله. فإذا علمت أن هذا القرآن له وصف أزلي وله وصف أوصاف الله سبحانه وتعالى الكمال والجلال، فمعنى لا يجوز لأحد أن يشك في هذا القرآن أو يشك في حكمه. لما يقع لبعض الناس هكذا، يأتي حكم من الأحكام فيجد نفسه هكذا مخنوق أمام الناس، ويأتي ويطعن فيه في حكم من أحكام ربنا. هسه لما وقعت قضية الرجل في سويسرا وبعض الناس هكذا والعياذ بالله من المسلمين، قال أنا ضد هذه العقوبة الوحشية، أخزاك الله والعياذ بالله، أنا ضد هذه وحشية. هذا الاستهزاء بحكم الأحكام، استهزاء، واحد يضحك يستهزئ يستهزئ بحكم من أحكام الشرع، كفر بالله، كفر. الناس يقول هذا تشدد أو التشدد، هذا حكم ربنا، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد إيه؟ قد كفرتم استهزاء. يعني واحد استهزأ بالصحابة، استهزأ بالصحابة، هذه نزلت في من؟ في أناس استهزأوا بقراء القرآن، قالوا والله لم نرى من أصحابنا أعظم بطونا من هؤلاء، أي الحفاظ، حفاظ القرآن من الصحابة، فنزلت فيه نزلت فيهم هذه الآية، لأنهم استهزأوا بحفاظ كتاب ربنا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو إذن أنه من عند الله، فله هذه الحرمة وله هذه العظمة، أي أنه من الله سبحانه وتعالى وليس خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أقسم وقال أقسم بكلام الله، من قال أقسم بكلام الله فهذا قسم جائز، يجوز أنك تقسم بكلام، يجوز أن تقول أقسم بالقرآن الكريم إذا تقصد الكلام، أما إذا تقصد المصحف فلا يجوز، لأن المصحف لا يعد إلا جلد وأوراق وحبر. لما تمسك المصحف، ما هو المصحف؟ ورق وحبر وجلد، فهل يجوز أن تقسم بالجلد والورق والحبر؟ لا يجوز. لهذا أنه بعض الناس يقول لك مرة عيدنا على المصحف، هذا عند جيراننا يفعلون، هذا جيراننا يفعلون، يضع اليد على كذا ويقول جيرطة كذا، احنا ما عندنا هذا، ما عندنا هذا، عندنا تريد تقسم قل اقسم بالله فقط، يعني أبعد اسم الجلالة شيء آخر، يعني ضروري أني أضع المصحف؟ تمام، هذا عادة شعبية، هذه تعال نقسم على المصحف، لا ما أقسم شيء، أقسم بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فحينئذ التحقيق إذا أقسم الإنسان بالقرآن، فإذا كان يقصد كلام الله فهذا جائز، لكن إذا كان يقصد المصحف فهذا لا يجوز، لكن أخذ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا أفضل شيء، وهو أفضل شيء. ثانيا، أنه نزل منجما، والتنجيم أي حسب الأزمنة وحسب الأمكنة وحسب الحوادث، وحكمته أنه نزل منجما تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية للمؤمنين. هذا لما تقرأ، يعني كم مرة هنا قلت لكم، لما تقرأ الآية أو الصورة حاول تذهب إلى كتب التفسير حتى تستشعر متى نزلت هذه الآية بالنسبة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اليوم أظن في قراءات في مواعيد العصر والفجر ذكرتكم بقوله نون والقلم وما يسطرون، من أعجب سور القرآن هذه السورة. لما تسأل، يعني الشيخ أذكر ونحن طلبة في المعهد، معهد علمي في الرياض سأل هذا السؤال أول مرة، يعني يأتي هذا السؤال، سورة القلم مكية ولا مدنية؟ فالأكثرية قالوا مكية، فقال غلط. في أكثر الساكتين قالوا مدنية، قالهم غلط. وقعنا في حيص وبيص، فقال أنا تعمدت الإشكال حتى أدلكم على عظمة من عظمة كتاب ربنا. سورة القلم كما هكذا الشيخ وضع هكذا أصابعه، قال نزلت هكذا، نزلت مكية، نزلت مكية، الجزء الأول مكي والجزء الثاني مدني والجزء الثالث مكي والجزء الرابع مدني. لاحظوا سورة القلم، نزلت أولها نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون. هذه لأهل مكة بأيهم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون، إلى آخر هذا الجزء، إلى قول سنسمه على الخطوب، هذه مكية. نزلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في شدة وبلاء، فنزل القرآن يسليه ويقول له اصبر. ثم بعد ذلك جاء المدني. الأول سنسمه على الخرطوم، كان الصحابة يقرؤون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أما قوله إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، تعرفون الصورة هذه نزلت في المدينة والصحابة قد أسلموا ثم انتصروا ثم من الله عليهم بالهداية، وقد جاءت عزة الإسلام، وهؤلاء الذين فتنون وأرادوا أن يدهن قد أسلموا لله سبحانه وتعالى. ثم يقول لهم بعدما مروا في مكة بما مروا من عنت لرسول الله، يقول إنا بلوناهم، أي أهل مكة، كما بلونا أصحاب الجنة. أعرفون أصحاب الجنة الذين أرادوا أن يمنعوا الرزق ثم تابوا وندموا فتاب الله عليهم، قال فعلت فيكم كما فعلت بأصحاب الجنة. كيف تنزل هذه الآية في مكة ولا يزال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال ضعيفا ولا يزال وحيدا في مكة؟ هكذا قراءة القرآن الكريم لما يقول إنا بلوناهم كما بلونا، ثم تقول هذه مكية، لا ينبغي أن تكون مكية، هذه مدنية، أي بعد النصر. فمن هذا الكلام؟ نعم، شيء معجز. لما يقول الله سبحانه وتعالى في نفس السورة فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. هذه تكون مكية ولا مدنية؟ مكية. يقول لكن في الآية هذه يعني الناس يقولون مدني، مستحيل أن تكون مدني. يقول لو اصبر لحكم ربي ولا تخرج من مكة كما خرج يونس من نينوى، إياك أن تفعل. فلهذا كان أبو بكر يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول الهجرة يا رسول الله، قال لا، لم أقلم أمر بها الآن، اصبر اصبر اصبر، لأن الله قال إياك أن تفعل مثل يونس. فمعنى هذه نزلت في مكة، هذه قراءة القرآن الكريم لأهل القرآن، وهذا هو تنجيم القرآن، هو أنه نزل في أوقات ليربي بها الفئة المؤمنة. من أوصاف القرآن أو من خصائص القرآن الكريم أنه كتاب معجز، وإعجاز القرآن الكريم في عدة معاني أو في عدة مقامات. الإعجاز الأول وهو إعجاز أن يأتوا بمثله، ثم جاء أن يأتوا بعشر سور من مثله، ثم أتى أن يأتوا بسورة من مثله. لهذا وأساطين اللسان وأئمة اللغة العربية، أما الآن ولا واحد يتكلم حتى واحد في المليون لغة العربي الأوائل، ولا واحد. أئمة اللسان عجزوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في سورة واحدة. الكندي الكندي أتاه الزنادقة وأعطاه أموالا عظيمة على أن يأتي. الكندي هذا رجل ملك القدم، فيلسوف عظيم، لكن أكثر فلسفتي على غير الهدى. بين قوسين بعض الناس يقول لك الفلسفة الإسلامية، لكن هذا الأمر فيه نظر، ها يعني يقبلوها هكذا وخلاص يعدوها. أما حقيقة أكثر هؤلاء الفلاسفة فيهم كثير من يعني كثير من الشر، يعني إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أقول أعطوه، قال لهم تعالوا بعد سنة، فأتوا إليه بعد سنة وظنوا أنه حيجيب لهم مصحف جديد. قال أين أنت؟ قال والله لم أكتب سطرا، وجدوا الغرفة كلها مليانة أوراق ممزقة ومرمية. قال لم أكتب سطرا واحدا. قال لما؟ قال قد أعجزني أول سورة المائدة. احنا نقرأ سورة المائدة لا نبقى، فالكندي حيره أول سطر فيها. قال كيف؟ قال يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. نحن الجهلة لم نقف إلى العظمة بهذه الكلمة، لكن لو تحاول حاول يعني روح إلى البيت هكذا غدا الأحد صباحا، حاول أن تكتب هذا الكلام بقلمك، ستتعب، ستكتب فيها 15 أسطر، والله كتب فيها سطرا واحدا. قال أمر بالوفاء. قال لماذا حيروا؟ قال أمر بالوفاء ونهى عن النقد، أحل حلالا وحرم حراما وأبرم عقودا في سطر واحد، فمن يقدر على ذلك؟ بكلمة واحدة، أوفوا بالعقود أحلت لكم أحلت لكم بهيمة الأنعام غير ما يتلى عليها. أحل حلالا واستثنى استثناء غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. في باب التفصيل من أعظم بلاغات القرآن. الأصمعي، ذكرت لكم أن الأصمعي راوية العرب، وكان يحفظ، قيل كان يحفظ أكثر من 100,000 بيت من الشعر. أنا خرج في البادية يسرق كلام الأعراب، فمر على امرأة وهي تترنم بأبيات من الشعر، فقال لها: ما أفصحك، ما كنت أظن أن عجوزا تفصح هكذا. قالت: ويحك، أبعد كلام ربنا من فصاحة؟ قل لي أنا فصيحة وتركت القرآن وما فيش أجهل منك. قال: أين فصاحته؟ أين هي الفصاحة؟ قال: ألم تقرأ قول الله تعالى إلى أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قال: أين فصاحته؟ قال: أمر أمرين. قالت: أمر أمرين ونهى نهيين وبشر بشارتين في سطر واحد، فمن يقدر على هذا؟ من يستطيع يأمر أمرين وينهى نهيين ويبشر بشارتين في سطر واحد؟ تقدر عليه أنت؟ حاول تكتب هذا الكلام. قال الله لأم موسى: فأن أمرها بأن ترضع ولدها فاصلة، وأنه إذا خافت عليه فيجب أن تلقيه في البحر. كيف يعقل هذا؟ واحد يخاف على ابنه يضعه على صدره مش يرميه في البحر. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ثم يقول: ولا تخافي ولا تحزني. وهذا خلاف كلام العقلاء. كيف واحد يقول يرمي ولده في البحر يقول له لا تخاف؟ والبحر مخوف، في واحد يفعل هكذا؟ مستحيل. وبعدين يقول: ولا تحزني ولا تحزني. ما معنى ولا تحزني؟ ما استطيع اقول لك الان لا تحزن، انا اقول لك لا تخف، مش حاقتلك، لكن الخوف في الان والحزن في ما استقبل. هذا هو كلام العرب اللي قلت لكم الان: الخوف الان، ساخيفك لكن لا اقول لك ساحزنك الان، لا، ساقول لك اذا عدت الى بلدك ساحزنك. المستقبل. الله يقول لها لا تخافي الآن ولا تحزني على المستقبل. وأين الضمأ وهي لم تكن بنبية؟ كيف شعرت بهذا وهي فقط ألهمت إلهاما؟ وأوحينا أي ألهمنا، لأن الله لم يوحي إلى امرأة، يعني هذا سيغضب أخواتنا ما يقول على الشيخ، لم يوحي الله إلى امرأة، وإنما الوحي هو إلهام، مثل وأوحى ربك إلى النحل، مثل هذه أي إلهام، أي هذا من باب الإلهام، توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولا تحزني، ثم يقول هذا الصبي الرضيع إنا رادوه إليك. كيف يرجع والماء ماشي؟ الماء يأخذ من هنا إلى البحر، ومن ساب ماء أو نهر إلا رمى في البحر، كيف أنه سيعود؟ كيف سيرجع؟ إنا رادوه إليك، هذه واحدة. والأصعب منها وجاعلوه من المرسلين، من يقدر على هذا الكلام؟ لهذا قال في سورة أخرى فكذلك رددناه إلى أمه، هذا من باب الامتنان، وكذلك رددناه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا خطاب لكم أنتم الأحياء هكذا، لما يقول لك يعدكم الله النصر والتمكين، ولهذا نقول فين أي نصر وتمكين وأعداءنا كذا وكذا وكذا لضعف كذا، الله يقول لك ويقول رددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله وعد الله حق. هذا الذي يعني لم نستوعب هذه الكلمة، وعد الله حق، وعد الله أن هذه الأمة ستنتصر. لهذا قال في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، لكن بالشرط. هذا إعجاز القرآن وهو إعجاز اللفظ، إضافة إلى إعجازه، يعني أنت لا تعرف كلام ربنا، يعني الذي عنده يعني إن ربنا أعطاه يعني ملكة فقرأ يعني قرأ كتب الغير كتب الجيران واطلع إلى ما في كلامهم والعياذ بالله من استهجان وقبح. أنا ذاك يعرف قيمة القرآن الكريم، والله حتى باللغة الفرنسية، قارنوا ترجمة القرآن الكريم مع كتب غيرنا. أذكر مرة في زيورخ، يعني لما جاء موضوع، يعني عادة يعني الواحد لا يهاجم الناس كتابكم كذا كذا كذا، لكن لابد إذا ما سئل لابد أن يرد. أنا بالأمس حصل معي يعني قسيس من الكنيسة إنجيلية في فرنسا بالأمس بالليل، هو بدأ هكذا، يعني ضليت معه إلى الساعة 2 الصبح، يعني الناس فارغين والله لا شيء عندهم إلا الأهواء وما تتمنى الأنفس. المهم أتت هذه المرأة هكذا وفي في صلاة وهي تقول أنتم تقولون بأن كتابنا محرم، فأنا قلت هكذا من باب التوتر أنا لم أقل شيء، أنا الآن لم أقل شيء على أساس يعني استحي من نفسك، يعني لا 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 أنتم تقولون هكذا، هل هذا صحيح أم لا؟ قال صحيح أم لا، لابد أن تقول يا صحيح أم لا. أنا قلت له نعم عندكم تحرير، فقلت أنا أتحداك جيب لي هذا التحرير. ماشي عندك هنا؟ قالت عندي. طلع تعرفي كتاب تمارة؟ تعرفي كتاب تمارة؟ قالت لا أعرف. المهم طلعت لها ما يسمى بكتاب تمارة ممكن تقرأين؟ فبدأت تقرأ، فأحمر وجهها استحيت وجمعت الكتاب قالت آسف وراحت. كتاب تمارة عزكم الله فيلم جنس هكذا، يعني رجل وامرأة في كتاب، هذا كلام ربنا؟ استحي أني أقول لكم ماذا فيه، استحي والله هكذا، يعني بين الرجال والرجال حياء أن يقول الإنسان هذا كلام ربنا؟ أن واحد مع امرأة هكذا يفعل كذا وكذا وكذا، هذا كلام ربنا؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا يكفي. يعني هذا بالأمس لما يعني حصل مع هذا القسيس، يعني قال الجنة هذا مكان المحبة، يدخل له كل الناس. قلت له كل الناس طيب انا اسالك سؤال، يعني لو التقى هكذا جبت مثل هو يفهمه، قلت لو التقى يعني وينستون تشرشل مع هتلر في مكان واحد عندك سيكون في الجنة؟ قال نعم سيكون في الجنة. هتلر هذا المجرم الذي فعل وفعل يكون في الجنة؟ قال نعم إذا كان يؤمن. فأين هو العدل؟ أين هو عدل ربنا سبحانه وتعالى؟ واحد قتل الملايين مع واحد هكذا خدم قومه وبني جلدته بكلام يفهمه وإلا يعني الكل والعياذ بالله في الضلال المبين. كيف يستوي هذا الأمر؟ كيف يستوي إنسان دافع عن حوزته وأرضه وواحد قتل الأبرياء بالملايين؟ كيف يستويان؟ لا يستويان. هذه واحدة لها عيسى كان يأكل ويشرب. نعم كان يأكل كان يشرب. قلت له بعد الاكل والشرب كان يعمل ايه؟ قال تنام. قلت له بعد النوم يروح فين؟ قلت له ادري. قلت له يروح التواليت يروح للمرحاض. ربكم يذهب الى المرحاض يذهب للمرحاض؟ سكت. فزوجها يقول له ريبوندي منا جاوبي الان. هذا هو خطاب القران. كانا ياكلان الطعام. حجة القرآن الكريم يا ماذا؟ قرآن أديب، قرآن كلامه أديب أدب، قرآن علمنا الأدب، قرآن ما قال كلام السمج القبيح اللي قلت لكم الآن بقلة حياء أنه طوالد، قرآن لا يقول هذا الكلام، قرآن يقول يأكل. فالذي يأكل ضعيف، والذي يأكل مفتقر، والذي يأكل عنده إفرازات، لابد يذهب. أترضينا كذا؟ فزوجها هكذا ضد فيها يقول ردي الآن ردي الآن. هذا هو دليل العقل الذي وفق الله سبحانه وتعالى عباده إليه في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. إضافة إلى إعجاز أحكامه، إضافة إلى إعجازه بأن كل الناس أن الله سبحانه وتعالى سهل لهذه الأمة أن تحفظ كلام ربنا. لا توجد أمة تحفظ كتابها مثل أمة أهل القرآن، لا يوجد. شفت هذا القسيس هذا راتسنجر هذا بن 16 والله لا يحفظ الإنجيل وهو رأسه. لا يوجد إلا ما في هذه الأمة. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى أن هذا القرآن فيه خير الدنيا والآخرة، وأن هذا القرآن قد ختمه ربنا سبحانه وتعالى بأنه كامل، وأنه ارتضاء الله لهذه الأمة كما قال ربنا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مما ينبغي كذلك أن يعلم وهو أثر التعلق بكتاب ربنا، أي ماذا ينبغي أن يحدث للمرء إذا ما تعلق بهذا القرآن، أي كيف ينبغي أن يكون تلميذ القرآن الكريم. لهذا من لم يجد فيه هذا الأثر فلأنه لم يتعلق بالقرآن الكريم. أول أثر وهو الأثر الإيماني التعبدي، أي ينبغي أن يظهر فيه الإيمان. والإيمان كما تعلمون مكون من ثلاث شعب. الإيمان عندنا مستقره ثلاث محطات: عقيدة بالجنان وعقيدة في القلب، بمعنى لابد أن هذا الإيمان يدخل وشيجة القلوب فينظمها، وعقيدة في الجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فمن لم يأتي بهذه الثلاث: قلب متعلق ولسان رطب وجوارح تحيا، فليس بالمؤمن. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال تعالى: إنما المؤمنون، إنما للحصر والقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا علاقة السبب بالمسبب، إنما أي هؤلاء فقط، بمعنى الذي لم يتأثر بذكر القرآن فليس له من كمال الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالمتعلق بالقرآن ينبغي أن يكون له أثر في القلوب، لأن القلوب هي التي تتأثر. الإنسان لما يدمع فقلبه الذي يدمع، الإنسان لما يخطئ فقلبه الذي أخطأ، الإنسان لما يحسن فقلبه الذي أحسن. فإنها لا تعمى الأبصار كما قال ربنا، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول مثل في غاية الجمال، يقول القلوب كالقدور، القلوب كالقدور، والألسن مغارفها. كلام خطير هذا والله. وكلنا يغرف بما في قلبه الواحد فينا. لما الواحد تشوف إنسان يسب ويشتم هذا علامة على أن قلبه سيء. تحتاج أن يكون عندك هكذا ستيتوسكوب حتى تجس نبضات قلبه النجسة القبيحة؟ ما تحتاج، ما تحتاج، يكفيها، يكفي أنك تسمع كلامه حتى تعرف، حتى تعرف بأنه ليس اللسان، العيب ليس في اللسان وإنما عيبه في قلبه والعياذ بالله. هو أول شيء، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الإيمان القلبي يبدأ أولا. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان يستجلب لما تعرف معنى قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اليوم الذي تعرف معناه، كثير من الناس لا يعرفون معنى هذه الشهادة، قيمة هذه الشهادة، شروط هذه الشهادة. يقول هو دخل في الإسلام تلفظ بالشهادة، هي تحتاج إلى شروط، مش أي واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنه أدى شروطها. العلم، العلم بها، اليقين بها، اليقين بأن هذا فعل الحق، الإخلاص عليها، الإخلاص فيها. غير ذلك، وهي قد كما قال بعض علمائنا هي سبعة شروط، سبعة شروط حتى يؤدي الإنسان حقيقتها عند الله سبحانه وتعالى ويثيبه عليها. فإذا تعلق الإنسان بالقرآن الكريم فينبغي أن يكون له أثر في الإيمان وأثر في التعبد، أي في السلوك، في الصلوات مصلي، في الزكاة مزكي، في الجهاد مجاهد، وغير ذلك مما تقرأ. إنما المؤمنون، وهذا كثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. العبادة، العبادة أي الأثر التعبدي. العبادة عندنا في ديننا أربع أنواع من العبادات: العبادة القلبية، والعبادة البدنية، والعبادة المشروعة، والعبادة المختارة. العبادة القلبية وعبادة القلب، إيمانا القلب ينبغي أن يعبد الله، يعبده بالإخلاص، يعبده بالمحبة، يعبده بالرجاء، يعبده بالخوف، يعبده بالاستعانة، يعبده بحسن الظن. هذه عبادات القلوب. لهذا صرف عبادات القلب إلى غير الله والعياذ بالله هذا يوصل إلى الشرك. من أحب أندادا من دون الله فقد كفر بالله، أي الحب الغيبي. من استعان استعانة قلبية بغير الله فقد عبد غير الله، من خاف غير الله فقد عبد عبادة قلبية سوى الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه عبادات القلب. كل مشاعر القلب، كل ما يحدث في القلب ينبغي أن يوجه كماله لله سبحانه وتعالى، وهي التعلق الغيبي. الخوف في خوفين، الخوف الغيبي والخوف المادي. الخوف الغيبي لا يجوز إلا لله، أما الخوف المادي هذا يجوز، تخاف من المجرم، تخاف من فرعون ففررت منكم لما خفتكم، موسى عليه السلام. يجوز أن تخاف من القاتل، هذا خوف مادي مباشر ملموس يجوز، لكن الخوف الغيبي هذا لا يجوز. اشتريت بيت أو استأجرت بيت هكذا وتخاف من الجن سكان البيت، وتأتي بالخروف وتذبح على عتبة البيت كما يفعل الجهلة، ففاعل ذلك قد أشرك بالله. يقول لك نطلب الإذن من أصحاب البيت في السكون، والعياذ بالله. يقول لك والله مستحيل يدخل للبيت إذا ما طلبش الفيزا من الجن. هذا قالوا عن أنفسهم. قال وإنه كان رجال من الإنس يعودون، أي يستجيرون، يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم ضعف، والعياذ بالله. هذه عبادات القلب. عبادات البدن، قلت العبادات أربعة، العبادات القلبية، العبادات البدنية، الركوع والسجود والحج وغير ذلك من العبادات، كل هذه العبادات البدنية. هذه الثانية. هناك العبادة المشروعة، أي التي شرعها الشارع. نعم يا حاج. نعم. نحن نتكلم على الخوف، فلا تخوفنا. دخل الوقت منه. طيب يا أخي طيب نكمل هذه. العبادة المشروعة. العبادة المشروعة وهي التي شرعها ربنا أو شرعها نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه يشترط لها شرطان. الثبوت، الإخلاص والثبوت، أي أن تكون لله مخلصة، وأن تكون هذه العبادة ثابتة في القرآن أو في سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. العبادة الأخرى وهي العبادة المختارة، وهي المباحات من الأعمال. المباحات من الأعمال تصبح عبادة إذا أدخلت فيها نية العبادة لله سبحانه وتعالى. تعمل الرياضة، هذا عمل، عادة. هذا عادة ولا عبادة؟ تروح هكذا تتمشى في الغابة، عادة ولا عبادة؟ عادة، هذا أصله عادة. الأكل عادة ولا عبادة؟ عادة. كيف يصبح عبادة؟ أن تجعله لله. أروح أعمل رياضة، قل أعملها لله حتى أتقوى على قيام الليل. أكل أكل حتى أتقوى بعد ذلك على الصيام، أتصحر أو أكل حتى أتقوى، وهكذا وغير ذلك من الأعمال. أتقن العمل حتى أعطي صورة على المسلم الجيد، أنظف ملابسي وأظهر بي بهندام كذا جيد كذا حتى أظهر نعمة الله علي، فأغري الفقير على أنه يطلب مني الزكاة. واحد إذا مكنه الله من المال وكذا يقول والله أنا سألبس أحسن الملابس. يا إخوانا اللي عنده يستطيع يشتري مرسيدس أحسن موديل يشتريها ويأتي بها أمام المسجد. هذا هو الدين، هذا هو الدين. كل يوم تستطيع تلبس بدلة فارية، البس مدى في الحلة، حتى بعد ذلك الفقير هكذا يطمع فيه. هكذا السلف كانوا يظهرون أثر فضل الله عليهم حتى يغروا الفقراء. يقول للفقير تعال عندي أنا غني أعطيك المال، مش أنه العكس هكذا يعني يتقوقع على نفسه وكذا ويتراهل وكذا حتى إذا ما سئل عندك يقول لك والله لا بالعكس، عكس هذا الدين بالعكس. ينبغي أن يظهر الإنسان إذا أكرمه الله في غير خيلاء وغير، والعياذ بالله، عجب والعياذ بالله. لابد هكذا قال أئمتنا، قال حتى يغري الفقير أنه يطلب عنده. خيرة الناس، خيرة الناس من جعلهم الله مفتاحا للخير، مغاليق للشر كما قال النبي. نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا العبادة القلبية، العبادة البدنية، العبادة المشروعة، والعبادة المختارة. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن قال القول فاتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وخاصته الذين يقولون ارقى وارتق فإن مرتبتك في آخر آية كنت تقرأها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من خيرة أهله وخاصته، إنه تعالى سميع جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.